بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في حقوق الزوجة على زوجها، ويبدو أن الإنسان إذا أدى ما عليه من حقوق وجد أن الطريق إلى الله سالك، فأي تقصير أو أي مخالفة إنما هي عقبة كؤود في الطريق إلى الله. فإذا أديت ما عليك من حقوق لزوجتك أو لأولادك أو لجيرانك أو لمن حولك، لعل الله سبحانه وتعالى بتأدية الحقوق يزيل كل العقبات التي في طريق الإنسان إلى الله عز وجل. فتحدثت في الدرس الماضي عن حق الزوجة في الإنفاق عليها، وتحدثت أيضاً عن حقها في حسن المعاشرة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ولعل من أبرز ما كان الحديث عنه في هذه الآية أن حسن المعاشرة لا تعني أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل تعني أن تحتمل الأذى منها. وشتان بين الفهمين وبين الموقفين. إذن تحدثنا عن حقين من حقوق المرأة على زوجها، وقلت لكم أيضاً إن الإنسان يحلو له أن يبحث عن حقوقه أو عن واجبات الناس تجاهه، ولكن البطولة أن تبحث عن حقوق الآخرين التي تطالب بها يوم القيامة. الحق الثالث من حقوق الزوجة أن تحافظ على دينها، وأن ترعى سلوكها، وأن تحسن توجيهها، لأن الأزواج في هذه الأيام ما دامت هذه الزوجة تروق له وتقدم له خدمات جيدة، نظيفة مرتبة، تعرف ما ينبغي أن تفعله الزوجة، أما أمر دينها ففي المحل الثاني. إذا خرجت بطريقة لا ترضي الله يتساهل، إذا استقبلت الرجال وهذا شيء لا يرضي الله يتساهل، لكنه قد لا يتساهل في أمر يمس علاقته بها أو نصيبه منها. هذه المرأة إذا تركتها مع رقة في دينها وتقصير في معرفة ربها، وسيبتها وضبطتها من النواحي المادية، هذه لها حق عليك كبير يوم القيامة. ربما صدق على هذا الزوج أن هذه المرأة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل زوجي قبلي، لأنه لم يوجهني ولم يبصرني ولم يعرفني ولم يأخذ بيدي إليك. طبعا ما من زوج إلا ويهتم بسلامة جسم زوجته، يخشى عليها من الأمراض لأنه هو الذي سيدفع الثمن. أي مرض عضال يصيبها هو وحده سيدفع الثمن باهظاً. لذلك ترى معظم الأزواج حريصين حرصاً لا حدود له على صحة زوجاتهم، وعلى سلامة أعضاء زوجاتهم، وعلى رفاهية زوجاتهم. هذا الحرص يجب أن يقابله حرص آخر على سلامة دين زوجتك، وعلى حسن معرفتها بالله، وعلى حسن علاقتها بالله، وإلا فأنت تخونها. هي شريكة حياتك، لماذا هي شريكتك في الطعام والشراب وفي هذا المسكن وفي حظك منها وحظها منك، وليست شريكتك في معرفة الله، وليست شريكتك في فهم القرآن، وليست شريكتك في التفقه بسنة رسول الله؟ لذلك هذا الذي يهمل دين زوجته يهمل معرفتها بالله، لا يعلق أهمية على تعليمها العلم الشرعي، لا يقيم وزنا لفهمها لدينها، هذا مقصر أشد التقصير في حقها. هذا كلام طيب ومقنع ومنطقي ومعقول، ولكن أين الدليل؟ ما من إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منه أن يقول كلاما بلا دليل. كلام طيب، لكن هل هناك له دليل؟ نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنفسكم وأهليكم، يعني أنت مأمور أن تقي نفسك نار جهنم، ومأمور أيضا وفي الدرجة نفسها وفي التأكيد نفسه وفي المستوى نفسه أن تقي أهلك نار جهنم. كيف تقي أهلك؟ والأهل هم الزوجة والأولاد. تقيهم بتعريفهم، تقيهم بتوجيههم، تقيهم بإرشادهم، تقيهم بمراقبتهم، تقيهم بمحاسبتهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. شيء آخر ولعله مهم جدا، هو أن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني أنت ولي أخيك المؤمن، فإذا رأيت منه اعوجاجاً أو انحرافاً أو تقصيراً أو مخالفة أو معصية، لا بد من أن تنصحه، ولا بد من أن توجهه، ولا بد من أن تأخذ بيده، ولا بد من أن تعاونه. لماذا؟ لأنه أخوك في الله، له حق عليك. فإذا كان المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وكل واحد منهم له حق على الآخر، والآخر له حق على الأول، فمن باب أولى أن يكون الزوج وزوجته من أول من تطبق عليهم هذه الآية. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما معنى بعضهم أولياء بعض؟ يعني إذا أنت راكب سيارة وأمامك أخ يركب مركبته، وشعرت أنه في بوادر احتراق في السيارة وصاحبها لا يدري، أنت كأخ، أنت كمؤمن، وهذا الذي أمامك مؤمن، أكبر حق له عليك أن تنبهه، أن تلفت نظره، والأصح من ذلك أنت مكلف بأي إنسان. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، لكن الحديث عن المؤمنين بسبب أنه غير المؤمن لا يستجيب لك. لو رأيت إنسان في الطريق يعصي الله، يشرب الدخان في رمضان، يعني هذا ربما إذا نصحته أسمعك كلاما لا يرضي. ليس هذا هو المقصود. الحديث الآن عن المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أنت ولي أخيك وأخوك وليك. من كان منكم أكبر من الثاني علما، أكثر علما وأقرب إلى الله وأكثر فهما وأكثر ورعا، فلينصح الأخ الآخر. إذن المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون، كما قال عليه الصلاة والسلام. والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم. والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني ما معنى بعضهم أولياء بعض؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فإذا كان أخوك المؤمن له حق عليك أن تنصحه، له حق عليك أن ترشده، له حق عليك أن تأخذ بيده، له حق عليك أن تبصره، له حق عليك أن تنور قلبه، فهذه التي في بيتك، هذه شريكة حياتك، هذه التي نذرت نفسها لخدمتك، هذه التي حبست نفسها من أجلك، هذه التي شاركتك في السراء والضراء، أليس لها حق عليك أن تأخذ بيدها إلى الله عز وجل؟ أليس لها حق عليك أن تعرفها أمر دينها؟ أليس لها حق عليك أن تبصرها سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس لها حق عليك أن تصلح اعوجاجها، أن تقيم انحرافها؟ من باب أولى. إذا كان أخوك المؤمن العادي له حق عليك، هذه زوجتك. لذلك إن شئت على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وإن شئت على قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الآن من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. شيء رائع جداً، رائع فوق حدود الروعة، أن ينهض الزوج ليصلي قيام الليل وأن يقيم معه زوجته. رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ما كنت عليه سطح الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني هذه المشاركة. أيام بيكون الإنسان سهران، زوجته يعني أكثر نشاط منه، استيقظت أيقظته. أيام بيكون الزوج أكثر نشاط من زوجته. يعني لا بد من التعاون. لا يقل قدرك ولا يغمض من شأنك أن توقظك زوجتك على الصلاة. شيء لطيف جدا، شيء طبيعي جدا. فإما أنت وإما هي. يعني هذا الذي ذاق حلاوة الطاعة وحلاوة القرب ألا يشتهي زوجته؟ لماذا إذا أكلت أكلة طيبة تقول: والله اشتهيتك بهذه الأكلة؟ إلا كما اشتهيتها بهذا الطعام، أيضا يجب أن تتذكرها بذلك القرب. هذا حق التوجيه والإرشاد، وحق التعريف بالله عز وجل، وحق أن تأخذ بيدها إلى الله. لكن قالت له: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شرا من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. يعني في بعض الأزواج تحت غطاء أنه يجب أن نأخذ بيدها إلى الله، يجب أن نكرمها، يعطيها شيء يفوق الحد المعقول، فهذه تستطيل على الناس، تفتخر عليهم، تلقي في قلبهم اللوعة. لا، لكل شيء إذا ما تم نقصانه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا وتمعددوا، فإن النعم لا تدوم. الإنسان يجب أن يعود أهله على الأحوال كلها. الحق الرابع من حقوق الزوجة على زوجها أن يتزين لها كما تتزين له، يعني هذا من الشرع. كما أنك تريد أن تكون في مظهر مقبول ومظهر حسن، هي إنسانة أيضا تتمنى أن تكون أنت أيضا في مظهر مقبول وفي مظهر حسن. يعني ولهن الدليل، ولهن مثل الذي عليهن، الذي عليهن لهن، ولهن مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة، إنها درجة القوامة. امرأة أتت إلى سيدنا عمر بن الخطاب بزوج لها أشعث أغبر، فقالت يا أمير المؤمنين لا أنا ولا هذا، يا أنا يا هو، خلصني منه. هي نفس لأنه، فنظر إليه عمر وعرف كان لماح الخاطر، كان فطنا، وكلكم يعلم أن المؤمن كيس فطن حذر. فنظر عمر إليه وعرف ما كرهت منه، فأشار إلى رجل وقال له اذهب بهذا وحممه وقلم أظافره وخذ من شعره وأتني به. فذهب وفعل ذلك، ثم أتاه به، فأومأ عمر إليه إلى هذا الزوج أن خذ بيدها، هي ما عرفته وهي لا تعرفه، فقالت يا عبد الله سبحان الله، أبين يدي أمير المؤمنين تفعل هذا؟ فلما عرفته أنه زوجها اختلف اختلاف كبير، أين الثرى من الثريا؟ ذهبت معه، فقال عمر رضي الله عنه هكذا فاصنعوا لهن، إنهن يحببن أن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتزين لكم. هذه قصة تبين أن للزوجة حقا في أن يتزين زوجها لها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أشعث الشعر، فقال عليه الصلاة والسلام احلق فإنه يزيد في جمالك، احلق خذ من شعرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، فليرجله، فليدهنه، وهو القائل النظافة من الإيمان، يعني المؤمن نظيف، هذه كلمة مطلقة، نظيف في أخلاقه، نظيف في سريرته، نظيف في بدنه، نظيف في ثوبه، نظيف في بيته. وسيدنا علي يقول إن الله يكره من عباده القاذورة، وابن عباس يقول إني ألبس وأتجمل فإن الله جميل يحب الجمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف بريح المسك إذا مر، وكان يقول أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له ثياب خاصة جديدة يلبسها في أيام الجمعة وإذا حضرته الوفود، وكان علية قومه يفعلون ذلك. المؤمن بده ثوب يكون نظيف وجديد، المناسبات، العقود، القران، الاحتفالات، يعني أنت بتمثل الدين الإسلامي، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. أبو الحسن يقول هيئة الرجل لامرأته مما يزيد في عفتها، تراك في مظهر مقبول، مظهر حسن، نظيف، شعرك مرجل، نظيف الثياب، رقيق المشاعر، هذا مما يطمئنها، مما يجعلها تعتز بك، مما يجعلك عند طموحها، مما يجعلها تعفو عن الآخرين. هذا هو الحق الرابع. الحق الخامس، ومن حق الزوجة على زوجها ألا يزهد فيها وألا يهجر مضجعها، يعني هذا الذي قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا عاقبه الله عز وجل بأنه حرمها عليه ما لم يصم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا. كما أن له عندها حاجة لها عنده حاجة. إذن من الظلم أن تتجاهل حاجتها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، رأوا أن عبادتهم قليلة إذا ما قيست إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا فإني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ استمعوا. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر. إنني أخشاكم لله، يعني أشدكم خشية، وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد. أرقد، في عنا ركض وركد ورقد. ركد بمعنى سكن، ورقد بمعنى نام، ورقض بمعنى عدا. فقال عليه الصلاة والسلام: وأصلي وأرقد، أرقد وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. هذا حديث صحيح. يعني أي منهج يطبقه المسلم خلاف هذا المنهج إنه يخالف بهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين تركوا الزواج كليا أو تركوا العمل، هؤلاء ابتعدوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي تضمن لك أن تصل بها إلى أعلى مستوى. كان له زوجات كثر كما تعلمون، وكان يطوف عليهن جميعا، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. امرأة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتت إليه وقالت له: يا أمير المؤمنين، إن زوجي صوام قوام، في الليل يصلي قيام الليل وفي النهار يصوم. يعني يبدو أن سيدنا عمر كان منهمكا في قضايا الأمة. كلمة صوام قوام كلمة لها رنين، فما زاد عن أن قال: بارك الله لك في زوجك، ما شاء الله، قالت: إن زوجي صوام قوام. فقال رضي الله عنه: بارك الله لك في زوجك. ما فهم عليه، قالت له: إن زوجي صوام قوام. قال: بارك الله لك في زوجك. قالت له: إن زوجي صوام قوام وإني أكره أن أشكوه. يعني في عنده صحابي اسمه كعب الأسدي، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنها تشكو زوجها، ما عم تمدحه هي. فقال عمر: هكذا فهمت من كلامها؟ إذا كنت فهمت من كلامها هكذا فاحكم بينها وبينه. فقال كعب: علي بزوجها. استدعى فأتى به فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أو شراب؟ قال: لا. أيام إلا الزوج: أنا مقصر عليك، لا، الطعام والشراب بحث آخر. فقالت المرأة، هون في أحد الشعراء صاغ الشكوى بأبيات من الشعر: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده، زهده في مضجعي تعبده، فاقض القضى كعب ولا تردده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. فقال زوجها: زهدني في فراشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل. هذا أخذ بالقرآن الكريم. في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال له القاضي كعب: إن لها حقا عليك يا رجل، نصيبها في أربع لمن عقل. لو أنه أنت عندك أربع زوجات، الشرع يأمرك أن تعدل بينهن، فألا هي يوم من أربعة؟ إذن تعطيها يوم وثلاثة لربك. فقال له: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيها ربك، ولها الليلة الرابعة، أي لها من حقها. فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرها أم من حكمك بينهما. يعني أنت ذكي مرتين، مرة حينما فهمت أنها تشكوه، وأنا فهمت أنها تمدحه، وحينما حكمت بينهما. لأنه لو أنه إنسان في عنده أربع زوجات، إلا حق عنده واحد من أربعة، فهذا أذهله ما قد نزل، أذهله القرآن. إذن أيام ثلاثة بلياليهن تعبد فيهن ربك، واليوم الرابع وليلته تكون مع زوجتك. ويروي التاريخ أنه لما قال: إنني ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرها أم من حكمك بينهما، قال له: اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. يكون القاضي ذكي، يعني لماح الخاطر. ومن حق الزوجة على زوجها أن يرشدها إلى طريق الحق، وأن يبعدها عن مواطن الشر. ومن حقها عليه أن يأمرها بأن تصون نفسها. يعني في شرفة بالبيت، الزوجة خرجت للشرفة بلباس البيت، والمارة يرون ما في الشرفة، ما تأثر الزوج. رأت زوجها تساهل في هذا الموضوع فاستمرأته. إذن من حقها عليك أن تأمرها أن تستر نفسها، من حقها عليك. فلو لم تفعل لحسبت عن هذا حسابا شديدا. والدليل قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يعني المركز الأساسي أن تبقى في البيت. يعني هي إذا بقيت في البيت قدمت للمجتمع أكبر خدمة. ما من وظيفة أخطر لها من أن تربي أولادها. يعني إذا الطيار قال: أنا مكاني هنا متضايق فيه حصر، حأتركه. أنت 500 راكب برقبتك، شو تتركه؟ هذا مكانك الطبيعي. هي غرفة القيادة هي أخطر مكان للطيار. إذا رآها حبس وأفقه ضيق هنا، يجب أن يخرج من هذا المكان، بتروح الركاب. يعني هذا البيت مركز قيادة للمرأة. يعني أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. قعدت على بيت أولادها. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. وقرن في بيوتكن، هي أخي لنساء رسول الله. إذا كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن يقررن في بيوتهن وهن المحصنات العفيفات الطاهرات، فلأن يكون هذا الأمر موجها إلى نساء المؤمنين من باب أولى. يعني إذا قلت للمجتهد اقرأ وادرس فهذا الأمر من باب أولى للمقصر. المجتهد الأولي إذا أمرته أن يدرس ويذاكر فالأمر موجه من باب أولى إلى المقصرين. هذا مبدأ بالفقه، قاعدة أساسية. ولا تقل لهما أفين، أخي الضرب بالقرآن موارد الضرب، إذا كان أفين ممنوعة هذاك من باب أولى، هي قواعد ثابتة في الفقه. وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هناك مشية للمرأة تلفت النظر، هذه المشية مأمورة أن تبتعد عنها. هناك ثياب ذات ألوان زاهية، هناك يعني أحذية لها صوت في أثناء المشي، أي شيء يلفت نظر الرجال إلى المرأة، لكن أشد من هذا كله أن تكون متعطرة. فإذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة لعنتها الملائكة حتى تعود. يعني أي شيء يلفت نظر الرجال في المرأة هذا محرم بشكل قطعي، محجب حجاب كامل، ومع ذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الآن أحياناً المرأة تهمل زينتها فزوجها يتضايق منها، والأمر قد يصل به إلى الطلاق. من هو المذنب؟ هو المذنب، مع أنه غريب هو المذنب. يجب أن يأمرها أن تصلح من هيئتها، يجب أن يدقق عليها. هي قد تكون صغيرة، قد تكون لا تعلم، قد لا تهتم، قد لا تبالي. فإذا استمرأت إهمال زينتها وانزعج منها من دون أن يوجهها، من دون أن يلفت نظرها، ثم اتخذ منها موقفا صارما، أرسلها إلى بيت أهلها من دون أن تعلم السبب، فهو آثم. فلذلك يجب أن يذكرها بواجباتها تجاهه، من حقها عليه ألا يأخذها على حين غرة، يجب أن يذكرها بواجباتها تجاهه. ومن أولى هذه الواجبات أن تكون حسنة المظهر أمامه، من أجل أن تعفه عن النظر إلى الحرام. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا فإنه أغض للبصر، أغض للبصر وأحصن للفرج. فهذا الهدف الأول من الزواج للمؤمن، يكون عفيف عن كل شبهة. فإذا أهملت نفسها، أهملت زينتها، أهملت ثيابها، ثم كرهها وأبغضها وطردها، بمعنى أنه أخذها على حين غرة، لا، يجب أن ينبهها وأن يلفت نظرها وأن يأمرها وأن يدقق عليها حتى تبقى في مستوى طموحه. هذا كلام طيب، بس أين الدليل؟ قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا من هذه الغزوة ذهبنا لندخل بيوتنا، فقال أمهلونا. ما رضي النبي أن يباغت الزوج امرأته إذا كان مسافرا، إن قد تكون ما لم استعد لاستقباله، قد تكون هيئتها دون الوسط، يعني كانت نائمة ما لم اهتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نأتي من السفر إلى البيت مباشرة، لا بد من أن نعلمهن أننا قد حضرنا، من أجل أن تأخذ المرأة من شعرها ومن زينتها ومن هيئتها. هذا من السنة النبوية. فقال أمهلوهم حتى ندخل ليلا كي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة. يعني أيام بيكون ما بيخلي الزوج وقت لزوجته تتزين أو تأخذ من شعرها أو تعتني بهندامة، مشكلة هي. لا بد من أن ترضيه وما في وقت ترضي، إذن يجب أن تتجاهل بعض الوقت حتى تكون كما تريد. هذا من السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، هذا رواه البخاري. طبعا قد يذهب ذهنكم إلى أن التشبه أن تتكلم ككلام الرجال، أن تنطلق في الحديث، أن ترتدي ثياب يعني مما يلبسه الرجال عادة، وفوق هذا المعنى المتبادر إلى أذهانكم، إذا أهملت زينتها وآثرت الخشونة على الرقة والنعومة فقد تشبهت بالرجال. إهمال الزينة، إهمال أن تأخذ من شعرها، إهمال مظهرها. أيام الرجل إذا عنده أعمال شاقة تلاقي هدف عمله، ففي شيء من الإهمال. إذا تشبهت بالرجال من حيث أنها تهتم بأعمال المنزل، بأعمال متعبة، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث واسع وله معاني كثيرة. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لذلك جاء في شرح هذا الحديث: لقد أمر النبي النساء بالتزين حتى لا يتشبهن بالرجال في الخشونة والشدة. امرأة عثمان بن مضعون كانت تختضب وتتطيب، وجاءت إلى السيدة عائشة وقالت: إن عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. يعني هذه امرأة عثمان بن مضعون، امرأة عفرة نظيرة، تطيبت تخضبت، يعني لبست، جاءت تشكو زوجها، قالت: إن عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. السيدة عائشة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى عثمان قال له: يا عثمان، ألا تؤمن بما أؤمن؟ قال له: بلى. قال له: أليس لك بي أسوة؟ قال له: بلى يا رسول الله. فيبدو أنه نقل له شكوى زوجته. سيدنا عثمان طبعا يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اعتنى بزوجته وأعطاها حقها. جاءت امرأة عثمان في اليوم التالي إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت: أصابنا ما أصاب النساء. يعني أصبحت كأية أنثى. إهمال الزوج إهمال شديد، كمان في مسؤولية. السيدة عائشة رضي الله عنها اشترت نمرقة، يعني وسادة فيها تصوير، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قام على الباب ولم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله ورسوله، لماذا فعلت؟ رأته منزعج، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: والله اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور ليعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. يعني الصور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان المصور ينحت الصنم، وهذا الصنم يعبد من دون الله، فهذا الذي يصور وينحت ويجعل، طبعا من معاني التصوير هو النحت، يعني التجسيم، فكان هذا مما يسبب إضلال الناس وجعل الناس يعبدون هذه الأصنام من دون الله. فالنبي سدا للذريعة قال الحديث الشهير: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الآن من حق الزوجة على زوجها أن يكون غيورا عليها. في أزواج ما عندهم غير على زوجها، اذهبي إلى المكان وحدك، تعالي وحدك، اذهبي وحدك، انطلقي وحدك، ما له مهتم، عند الطبيب وحده، عند الطريق وحده، عند الباعة وحده. فمن حق الزوجة على زوجها أن يغار عليها فيوجهها إلى ما يحفظ عليها شرفها وشرفه، لكن وليس معنى ذلك أن يشتط الزوج في الغيرة عليها. الشطط في الغيرة مرض، في عنا غيرة سوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وإن الله لأغير منه. الغيرة مطلوبة، لكن في غيرة سوية وفي غيرة مرضية. فالنبي فصل فقال عليه الصلاة والسلام: من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يكره الله. هناك غيرة يحبها الله ورسوله، وهناك غيرة يكرهها الله ورسوله. فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، الغيرة في الريبة. أنت ارتبت، جاءتك معلومات مقلقة، شعرت أن هناك تصرفات غير صحيحة، تدعو للشك. ما دام دخل الريب إلى قلبك فالغيرة الآن يحبها الله ورسوله. وأما الغيرة التي يكرهها الله ورسوله فالغيرة من غير ريبة، ما في داعي، ما في ولا دليل، ما في ولا إشارة ولا عبارة ولا تصرف مقلق، الأمور كلها طبيعية. فالآن إذا أنت غرت، هذه غيرة يكرهها الله ورسوله. هذا كلام يعني من فضل الله عز وجل. هناك حالات كثيرة جدا يعني اطلعت عليها، غيرة في غير موضعها تسبب نفور الزوجة، وهناك غيرة من الزوجة في غير موضعها تسبب نفور الزوج. في زوجات غيرات، زوجك مؤمن تأخر، وين مع مين كنت؟ شو مع مين كان؟ زوجك مؤمن، شو مع مين كان؟ مع رفقاته بالشغل كان، أو هو كمان مين فات حدا بغيابي لعندي؟ شو الحكي؟ ما هذا الكلام يا رجل؟ فغيرة من دون ريب، من دون سبب، من دون دليل، من دون إشارة، من دون تنبيه، من دون لفت نظر، هذه غيرة يكرهها الله ورسوله. أما الغيرة في مع ريب، في شك، تصرف مشبوه، دخلت للباب بيت اضطربت، ليش اضطربتي؟ باب السكر فجأة، شيء طلع شيء فات، ما وين أنت ماشي؟ في مثل هذه الحالات لا بد من أن تكون غيورا. يعني كل إنسان ما بيتفقه بالدين بيدفع الثمن باهظ. قبل 15 عاما عقب خطبة أمسكني رجل من يدي وقال: أريد أن أحدثك بحديث خطير. تفضل. قال لي: اكتشفت اليوم أن زوجتي تخونني مع جار لنا منذ سنتين. سألته: شو السبب؟ قال لي: والله أنا جار، فمرة زارني، يا أم فلان تعي هذا مثل أخوك، هاتي لنا القهوة. جهله بالشرع، لأنه دفعوا الثمن باهظ. لذلك حضور مجالس العلم كما قال النبي الكريم حتم واجب على كل مسلم، في قواعد خطيرة جدا. الاختلاط يسبب يعني طريق للزنا، الاختلاط هو إنسان رأى في هذه الزوجة ما ليس عند زوجته، مال إليها ومالت إليه، أغراها وأغرته، في غيب وراء ظهر الزوج فعلوا الفاحشة. فالإنسان كل إنسان بخالف الشرع يدفع الثمن باهظ. والله جانا خطيب آدمي كثير، شاب راقي، عملت عقد؟ لا والله العقد مو ضروري، هلا في معنى وقت، هلا عم فات وطلع بعدين ما عاد بيان والبطن كبير. فكل إنسان بخالف الشرع يدفع الثمن باهظ. هذه الغيرة التي يحبها الله ورسوله. وأما الغيرة التي يبغضها الله ورسوله من دون ريب، في عنا شيء ثاني. إذا أنت ماشي مع زوجتك، أو أنه امرأة زارت البيت، استقبلت ورحبت وطلعت وبحلقت، وهي شايفتك عم تخالف الشرع، أنت الآن تفعل عمل خطير جدا. الآن أنت عم تعطيها مبرر كمان تعاملك بالمثل. إذا رأتك في عفة وفي حشمة وفي ورع وفي غض بصر، سيدنا موسى قال: ما خطبكما؟ اللغة العربية بكاملة في كلمة أشد اختصارا وأكثر جدية وأقطع لكل تعليق. الآنسة الكريمة شو اسمها؟ شو عم ليش واقفين هون؟ شو الكلام هذا؟ قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. طيب ليش ما وين أبوكي؟ أبونا لا، رأسا قاتله مباشرة. مرة ثانية قاتله: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. والله أبي داعيك على الغداء. سكتت. ليش داعيني؟ خير إن شاء الله. والله لأنك حتى ما يكون في حوار مباشرة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، انتهى الأمر، كلمة وغطاها. هو ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هي وقلنا قولا معروفا، هذا الكلام للرجال وللنساء، كلمة زايدة ما فيه، سعرها هالقد، ادفعي أو امشي. نحن راعينا، نحن جيرانك، نحن قرايبينك، نحن زباينك، نحن صار في طحنك بالموضوع. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. حتى على الهاتف كلمة وغطاها، فلان موجود؟ لا والله، بلغوا أنه فلان اتصل فيه، اندق الباب، فلان هون؟ لا، تفضل جاي محل بعيد. هذا كله كلام خلاف الأصول، فالإنسان بده يتعلم كيف يتكلم. هذا الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يكون عفيفا أمام زوجته وأمام الله عز وجل، لكن حينما يكون عفيفا على مرأة منها يعلمها أن تكون عفيفة مع غيره، مع البائع، مع الشاري، مع الإنسان. أما إذا هو أخذ عطاء وكان لطيف جدا وكان لين في الكلام ونظر وكان أدار حديث ممتع ومزح مع امرأة لا تحل له على مرأة من زوجته، كأنه عم يعطيها مبرر كمان هي تشتط في الحديث مع الرجال. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حقها عليه أن يأمرها بالصلاة، وأفضل شيء صلوا سوا، يعني بالبيت أيام الزوجة وأربع خمس أولاد صلاة جماعة بتصير، قوموا توضوا صلوا سوا. ومن حقها عليه أن يأمرها بالصلاة والمحافظة على أداء الفرائض، لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شيء آخر لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال ولا بأي تلميح أو تصريح، لا يجوز تحت طائلة أشد العقوبات أن يتحدث الزوج عن أسرار الحياة الزوجية للناس. فهذا الذي يفعل هذا لا يغار على عرضه، ما كان بين الزوج والزوجة يجب ألا يعلمه إلا الله. النساء في بعض المجالس يتحدثوا عن أزواجهن، عن أسرار العلاقات الزوجية، والزوج أحياناً يتحدث عن زوجته. هذا الذي يفعل هذا فاقد المروءة. بالمناسبة قال عليه الصلاة والسلام الديوس لا يروح رائحة الجنة، فقيل يا رسول الله من هو الديوس؟ فقال الذي لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله. الدليل قال عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه أحمد والإمام مسلم. يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها في اليوم التالي. لكن هذا لا يدخل في باب أنه أخي صار العرس ما في شرك له. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا طلحة قال أعرستم الليلة؟ ولم يقصد النبي إلا أن يسأله هل دخل بامرأته؟ بعرفك خاطب صار العرس أخي؟ إيه ولا صار؟ إيه تهني مبارك، أي ما فيها شيء، هي ما لها علاقة بعلاقات الزوجية. ومن حق الزوجة على زوجها ألا يكلفها عملا فوق طاقتها. يعني في أحيانا أزواج يحط برنامج للبيت تنظيف، يعني في شيء بالمعقول في شيء مو بالمعقول، وبيحاسب حساب شديد. التفتيش سهل، التدقيق سهل، المداهمة سهلة، الفحص سهل، أما إنجاز العمل بده جهد كبير. فإذا عنده أولاد وعنده طبخ وعنده وعم تحاسبها يوميا ليش ما عملتي هيك، فهذا كمان من خلاف الشرع. لا يحل للزوج أن يكلف زوجته فوق استطاعتها، فقد تكون الأوامر في ذاتها مشروعة ولكنها لظروف الزوجة، في حالات تبقى المرأة ضعيفة فبيكلفوها فوق طاقتها، بيظهر بشكل جلي إذا كان عند يعني أهله ساكنة. هذا أيضا مخالف للشرع. أوصى النبي ألا يكلف الإنسان خادمه فوق طاقته. شو هالتوجيه؟ ما أساسه؟ أساسه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا يكلف الإنسان خادمه فوق طاقته، فلأن يمتنع عن أن يكلف امرأته فوق طاقتها من باب أولى. السيدة فاطمة رضي الله عنها اشتكت إلى أبيها صلوات الله وسلامه عليه ما تلقى من مشقة الخدمة، فقال عليه الصلاة والسلام يعني دعاها أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ففي هذا إشارة إلى أن الزوجة من واجباتها تقوم بخدمة زوجها بالمعقول. بس الرأي الدقيق أنه إذا كان في مودة ومحبة ترتفع الكلفة، يعني بجوز تشتغل الزوجة فوق طاقتها بس اختياراً مبادرةً منها، والزوج أيام بيعاون زوجته ما دام في محبة وألفة وفي إخلاص كل شيء بينحل. هذه بعض حقوق الزوجة على زوجها، والإنسان كلما أدى الحقوق كلما اقترب من خالقه، وكلما شعر أن الطريق إلى الله سالك، والحمد لله رب العالمين.